أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. لا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى: باب في المخابرة. والمخابرة قد اختلف فيها، هل هي والمحاقلة بمعنى واحد أم أنهما مختلفتين؟ فبعض أهل العلم يقولون أن المخابرة هي بمعنى أن يدفع إنسان أرضه إلى آخر ليعمل فيها، فيكون العامل هو الذي يخرج البذر، وأن المحاقلة عكسها، أن يكون المالك هو الذي يخرج البذر. والذي جزم به النووي رحمه الله تعالى أنهما بمعنى واحد، أن المخابرة والمحاقلة بمعنى واحد، ولكن ذكرهما في نفس الحديث يدل على المغايرة. وهناك تفسيرات كثيرة على كل حال للمخابرة وكذلك للمحاقلة، إن بعضهم يقول أصلا ليست داخلة في الزرع، وإنما هي داخلة في شراء الثمار بالحبوب وكذا، أو شراء الثمر بالتمر وشراء الحبوب بما في السنبل، كي أحدهما كيلا والآخر خرصا. والذي قلنا جزم به النووي أنهما بمعنى واحد. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل حول الإسناد، وحدثنا مسدد أن حمادا وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي الزبير قال عن حماد وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة. قال عن حماد: وقال أحدهما والمعاومة، وقال الآخر بيع السنين، ثم اتفقوا وعن السنيا ورخص في العراية. نعم، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. بالنسبة للمحاقلة والمزابنة تقدم الكلام عليهما، والمخابرة قلنا أصح ما قيل فيها أنها الطريقة التي عامل بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، وهي أنه أعطاهم الأرض كما سيأتي بيانه بعد أن صارت في ملكه بالفيء أو بالفتح، ثم عاملهم عليها على أن يزرعوها وما يخرج منها يتقاسموا معه، أن هذه المخابرة. وهذا هو الذي جعل كثير من العلم يقولون بأن النهي هنا إما منسوخ، وإما أنه محمول على الاستحباب فقط، وإما أنه خلاف الأولى وليس جزما. وهذا كان كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ليس هناك جزم في النهي عن المحاقلة إذا كانت بشيء معلوم مما تنتجه الأرض، ولا المخابرة كذلك، وإنما النهي عنها فقط إذا لم يكن الجزء معلوما أو كانت على جزء من الأرض لا على ما يخرج منها. نعم، والمخابرة والمعاومة، والمعاومة كذلك تقدم الكلام عليها أنها هي بيع السنين مشتقة من الأعوام، أن يقول له: أشتري منك ما تنتجه أرضك في السنوات المقبلة، بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد 20 سنة ما تنتجه هذه الأرض، فأنا أشتريه منك الآن ناجي. فهذا هو المعاومة، وهو بيع السنين، وقد نهي عنه لأنه فيه شيء من غرر وجهالة، ربما لا تنتج الأرض شيئا، وربما تنتج شيئا رديئا، وربما تنتج أكثر مما كان يتوقع، وربما تنتج أجود مما كان يتوقع. فالاحتمالات واردة عليه، والبيع لا يصح فيه أن يكون هناك احتمال، وإنما شيء معلوم كما قال صلى الله عليه وسلم: بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال عن حماد: وقال أحدهما والمعاومة، وقال الآخر بيع السنين. أي أن الرواة منهم من قال بيع السنين، ومنهم من قال المعاومة، وهما بمعنى واحد، بيع السنين والمعاومة شيء واحد. ثم اتفقوا وعن السنيا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السنيا كما سيأتي في الحديث الذي بعده: إلا أن تعلم. السنيا من الاستثناء، أن يقول: بعتك هذا النخل إلا نخلة واحدة أو ثلاثة أو عشرة، ولا يحدد إلا هذه وهذه وهذه. فهنا ثنية غير معلومة، فهذه نهي عنها: بعتك هذه الغنم إلا كبش واحدة، أو إلا نعجة واحدة أو كذا، لم أبيعها لك. فهذا كذلك من الثنية التي لم تعلم. وهكذا: بعتك هذه الأرض إلا قطعة إلا كذا متر منها لم أبيعه، فهذا ثنية غير معلومة، فهذا منهي عنه. أما الاستثناء بشكل معلوم، يعني استثناء شيء معلوم بعينه، فهذا جائز، أن تقول: بعتك هذه المئة من الغنم إلا الكبش الفلاني ليشمله البيع، فهذا جائز اتفاقا. بعتك هذا البستان إلا هذه النخلة وهذه وأعلمها، هذا جائز. وإنما الذي نهي عنه أن تكون السنية غير معلومة، لأن ربما يكون صاحبها يقصد مثلا بقرة معينة أو كبشا معينا أو بعيرا معينا، هذا هو الذي يريد استثناءه، ثم يموت غدا فيقول هذا أصلا لا أحبه، إنما استثنيت هذا، هذا الذي أقصد. فلهذا نظرا لهذا الاحتمال الوارد نهي عنه، لأن فيه شيء من الجهالة وشيء من الغرض. ورخص في العراية، بيع العراية الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية، وأنها مستثنات من المثابنة، أن فيها نوع من الاستثناء، أن يكون لك نخلة تعريها لأحد ثم يكثر مجيئه ورجوعه إلى حديقتك، فتقول كم في هذه النخلة من التمر، يقول نقدرها بمئة كيلو مثلا، تدفع له 100 حاضرة وتقول اخرج. هذا جائز، بيع العراية فقط استثناء من عموم ذلك النهي. نعم، بيع العراية بخرصها، أحدهما تمر على رأس النخلة والآخر تمر في اليد، والأصل أن هذا النوع ممنوع إلا في العراية مستثناء. وهذا الحديث عند مسلم، رواه مسلم في صحيح. حدثنا عمر بن يزيد السياري أبو حفص، حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن شابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثابنة وعن المحاقلة وعن السنيا إلا أن تعلم، مثل الذي قبله، إلا أنه هنا زاد وعن السنيا إلا أن تعلم، وفي الذي قبله يقول عن السنيا مطلقا وليس منهيا عن السنيا مطلقا، لأن هذا مسألة إجماع أنه يجوز استثناء شيء من المبيع، وإنما السنيا التي نهي عنها هي غير المعلومة، أما المعلومة فجائز. والحديث من هذا الوجه عند الجماعة، البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. حدثنا يحيى بن معين، حدثنا ابن رجاء يعني المكي، قال ابن خثيم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. لو كان هذا الحديث صحيحا لكان فيصلا في النهي عن المخابرة بالكلية من غير استثناء، إلا أن الحديث تكلم فيه من عدة وجوه، وأكثر ما قيل فيه أما فيه عنعنة بالزبير عن جابر، وقد تقدم الكلام أن بالزبير هذا مدلس، إذا لم يقل حدثني جابر أو سمعت جابرا فما عدا ذلك كله يعرض عنه أو يتوقف فيه على الأقل، إلا إذا كان الراوي الذي يروي عن أبي الزبير هو الليث بن سعد فعندئذ لا حرج. هنا لم يحصل أي من ذلك، لم يصرح بالتحديث، لم يصرح بالسماع، لم يكن الراوي عنه هو الليث، فحديثه هنا يتوقف فيه. أما لو صح لكان جزما في النهي عن المخابرة، ولم يعد لأحد بعد ذلك أن يجتهد فيها، وقالوا فيها نص صريح ولا اجتهاد في موارد النص. لكن الذي جعل العلماء يختلفون فيها كون هذا الحديث ليس بثابت. نعم، المهم يقول هنا من لم يذر، من لم يترك المخابرة التي تقدم الكلام عليها أنها إجارة الأرض بشيء مما يخرج منها، مع خلاف فيها هل البذر يكون من العامل أم من رب الأرض من مالك. قال من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله، لأنه قد أتى بابا من أبواب الربا، والربا قال عنه الله تبارك وتعالى فإن لم تفعلوا، يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم تعلمون، فإن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا هو محل الشاهد، أن الربا وهي الوحيدة في كتاب الله تبارك وتعالى الذي أعلن فيها جل وعلا الحرب على أصحابها، الربا فقط، لم يعلن الله تبارك وتعالى الحرب في شيء من كتابه إلا على أكلة الربا. المهم فليؤذن، فليعلن الحرب صراحا مع الله تبارك وتعالى، ولا شك أن الخاسر هو هذا المحارب. نعم، بحرب من الله ورسوله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقانة عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت وما المخابرة؟ قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع، بثلث بنصف أو ثلث أو ربع. وسيأتي أنها جائزة لكون النبي صلى الله عليه وسلم عامل عليها أهل خيبر، وهذا هو الذي جزم به أكثر الأئمة، وقلنا هذا هو التفسير الذي ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى وذكره في مجموع الفتاوي، بأن النهي إما أن يحمل على الاستحباب، وإما أنه قديم منسوخ وإما أن يقول أنه أن يقال أنه خلاف الأولى. أما أن يقال بأن النهي فيها على التحريم وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبقي فعله كذلك وخلفاؤه الراشدون الذين جاءوا من بعده بقوا على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقال في هذا أنه حرام، لا يمكن قطعا، لا يقوله عاقل. نعم. باب في المساقات. والمساقات الفرق بينها وبين المخابرة والمحاقلة أن المساقات لابد أن تكون على أشجار قائمة الذات، نخيل أو أشجار أو كرم وكذا موجودة قائمة، فيأتي العامل كأنه يسقيها فقط ويعمل فيها حتى يصلح حتى تصلح ويجزها ثم يتقاسم مع صاحبه على حسب ما اتفق عليه. نعم. إذن هذه هي المساقات. أما الأخرى فإنه يزرع الأرض ابتداء، المحاقلة والمزابنة، محاقلة والمخابرة، فإنه يزرع الأرض ابتداء، والمساقات لا يزرعها ابتداء بل يجدها مزروعة وهو يواصل فيها العمل. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع حين فتح الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر وأراد أن يجلي منها اليهود، قالوا اتركنا في الأرض فنحن أعلم بها، هذه أرضنا ونحن أعلم بما يصلح زرعها وما يصلح نباتها ونحن أعلم بأمرها عامة فنتعامل معك عليها، نحن نزرعها ونتقاسم. فأقرهم على ذلك وأقرهم بشرط أن يبقوا فيها ما بدا له ذلك، فمتى بدا له أو بدا لمن يأتي من بعده من خلفائه أن يخرجهم أخرجهم، وبشرط أن لا ينقصوا شيئا من العهود التي اتفقوا معه عليها. فلما نكثوا شيئا من ذلك في خلافة عمر أجلاهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر هكذا مفتوحا لم يجزم لهم أنه ليس لهم لا يجلو، فأجلاهم رضي الله عنه إلى تيماء كما هو معلوم. نعم. عمل أهل خيبر بشطر أي بنصف ما يخرج من ثمر أو زرع مطلقا، والحديث في الصحيحين، فهذا هو الذي استند إليه القائلون بالجواز. حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن يعني بن غنج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها، أن يعتملوها هم ويأتوا بالآلات ويأتوا بالبذر وكذا ويعملوا، ثم ما يخرج منها يتقاسمه معهم بالنصف ما سلم منها، معناه أنه لو وقعت آفة أو جائحة فيخسر الجميع، ولكن ما سلم منها ونجا من كل الآفات فإنهم في القسمة مع المسلمين فيه على حد سواء. قال أبو داود الذي تفرد به الذي تفرد قوله على أن يعتملوها من أموالهم، لأن هذه الكلمة قد انفرد بها بعض الرواة وليست محفوظة عند أكثرهم، أنهم لم يذكروا أن يعتملوها من أموالهم وإنما قالوا أن يزرعوا فيها ويعملوا، ولم تذكر الأحاديث من أين يأتي البذر، هل من العامل أي اليهود أم من الملاك الأصليين عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فالنصوص الأحاديث سكتت عن ذلك، فبعض الرواة انفرد بهذه الزيادة وبين أبو داود أنها مما تفرد به بعض الرواة وليست محفوظة، والحديث في صحيح مسلم. حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدثنا عمر بن أيوب حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس قال افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء، قال أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحرز عليهم النخل وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص، فقال في ذه كذا وكذا، قالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة، قال فأنا ألي جزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت، قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر ولا صح أنه فتحها عنوة، قال اشترط عليهم أنه سيصون لهم دماءهم، ولكن بهذا بالشرط أن ما فيها من ذهب وفضة فلبيت المال المسلمين في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأرض، فما بقي بقي سائر الأموال الأخرى المنقولة والمواشي وكذا هذه لهم، وأن لا يأخذ منهم السبية وكذا، فوافقوا على ذلك. وعاملهم على الأرض على أن يزرعوها وما يخرج منها يتقاسمه معهم. فلما كان وقت الجذاذ وقت الحصاد أرسل إليهم عبد الله بن رواحة لعلمه ومعرفته بهذا الأمر، قال اذهب إلى أهل خيبر وقوم ما عندهم من زرع واجتهد في ذلك واقسم معهم. فلما جاءهم رضي الله عنه نعم بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحرز عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص، والخرص والحرز بمعنى واحد وهو التقدير، قبل أن يحصد أو قبل أن يجذ التمر يقال يأتي الخبير ويقول ما على هذا النخل يقدر بكذا وكذا، فهذا يسمى في لغة بعض العرب حرزا، ويسمى في لغة البعض الآخر وهم أهل الحجاز بخرص، خرصا أي تقدير. فقال في ذه أي في هذه كذا وكذا، أقدر أن ما هنا من التمر ومن كذا أقدره بكذا وكذا، فلكم نصفه ولنا النصف. فقالوا أكثرت يا ابن رواحة هذا الذي قلت أن في هذا التمر أن في هذا النخل أكثر مما هو واقع أكثر من الحقيقة. فقال إذن إذا كنتم لا ترضوا بها فاجعلوها لي وأعطيكم النصف الذي قلت، بمعنى نقول مثلا قدر أن فيها 100,000 مثلا، وسيأتي أنها 40,000 قدر، قدر أن فيها نقول مثلا 100,000، فقال خذوها ولي عليكم 50,000 بعد أن تجذ. قالوا هذا كثير، فقال إذن اتركوها لي وأنا أقطعها ولكم علي 50,000 تقديرا. نعم فأنا ألي جزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت، قدرتها بكذا وقلتم أن الذي قدرته مخطئ، أني مخطئ في ذلك وأنه أقل أني أكثرت وأن الواقع أقل من ذلك، فاتركوها لي وأنا ألي جزها أي قطعها ثم تعرفوا ثم أضمن لكم النصف من الذي قلت أنه فيها. قالوا هذا الحق، عرفنا أنك ما دمت تقبل وهذا الحكم لك أو عليك فهذا هو الحق، إذ لو لم يكن كذلك لما قبلته وأنت أيضا يكون عليك، تقبله لك ولا تقبله عليك، أما وقد قبلته في كلتا الحالتين فهذا دليل على أحقية ما تقول وعلى أنك تحكم بالقسط. قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، كانوا يعرفون أن الظلمة لا يدوم، قالوا تدوم دول الكفر وتستقيم ويستمر أمرها لأن الله سبحانه وتعالى يمهل، ولكن لا تدوم دول الظلم، إذا قامت الدولة على أساس من الظلم لا بد أن تنهار وتضمحل، فهذا يعرفه أهل التوراة ويعرفه أهل الإنجيل كما يعرفه أهل القرآن. فقالوا هذا الحق ومن تجاوزه لا شك أنه لا يستمر أمره. إذن بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا رفع الله سبحانه وتعالى السماء بغير عمد، وبه بسط هذه الأرض كذلك فوق هذه المياه من غير أن تميد، فهذا هو الحق الذي به تقوم السماوات والأرض، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. نعم إذن فرق بين الكفر وبين الظلم، وهذا يجعل الكثير يعني من الناس ينظرون في أمر الدول الكفر اليوم، كثير منها فيها شيء مما يسمونه بأنه العدالة، أنهم لا يظلمون في أكثر الأحيان، فهذا الذي جعل دولهم تقوم ويستمر حالها وترفع رايتها مع ما فيها من كفر، ولكن الذي جعل أكثر الدول الأخرى غيرها لا يمكن أن تستمر لما فيها من ظلم. ومن نظر الآن ما كان حاصل في الشيوعية ونظر أنها قبل 20 سنة فقط كانت ثاني قوة أو ربما متساوية مع القوى الموجودة الآن، عرف حقيقة هذا الأمر، عرف أنهم لما أقاموا دولتهم وأسسوها على أساس من الظلم وانتفاء العدالة زالت واضمحلت، لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم ولو بعد حين. نعم وبه تقوم السماء والأرض قد رضينا، وليس معنى هذا أننا نرضى على عن ما عندهم عندما هؤلاء أيضا من ظلم وكذا، ولكن بعض الشر أهون من بعض. نعم وبه تقوم السماء والأرض وقد رضينا أن نأخذه بالذي قلت. نعم حدثنا علي بن سهل الرملي، حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان بإسناده ومعناه، قال فحرز وقال عند قوله وكل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة له، أي كل ما يخرج من هذه الأرض من ذهب وفضة فهذا خالص له صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده، وكذلك الأرض ما فيها من زرع على أن يعاملهم ما بدا له ذلك، وأما المنقولات الأخرى فهي لهم. حدثنا علي بن سهل الرملي، حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان بإسناده ومعناه، قال فحرز وقال عند قوله وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وحدثنا كثير يعني ابن هشام عن جعفر بن برقان حدثنا ميمون عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فذكر نحو حديث زيد قال فحزر النخل وقال فأنا ألي جذاذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت مثل الذي قبله. باب في الخرص. الخرص هو التقدير كما تقدم أو الحرز. الحرز هو الخرص بمعنى واحد وهما تقدير والتخمين، أن يأتي صاحب الخبرة ويقول أقدر هذا بكذا، قد يكون أقل أو أكثر ولكن غالبا يكون قريبا من الصواب. حدثنا يحيى بن معين. ولهذا ينبغي دائما للخارص الذي يقدر إذا قدر أن يترك شيء. في أمر الزكاة إذا جاء الخارص إلى الزراء إلى أهل النخيل أو أهل الكرم وكذا فقدر أن الذي عندهم 100 أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع عنهم ثلث، وإن لم يضع الثلث فليضع الربع، يقول قدرتها ب100 ولكن أخذ منكم الزكاة من 75 فقط، لاحتمال يكون هناك خطأ. نعم. حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج عن ابن جريج قال وأخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير اليهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق عندما يبدو صلاح الزرع أو صلاح الثمر. يأتي الخبير ويقدر ثم يقول شأنكم بها يمكن أن تأكلوا من الرطب ولكن صار في ذممكم كذا، فمن هذا تخرج الزكاة. لأن هناك الآن في خيبر في ذاك الوقت هناك حقين، هناك حق المسلمين عموما أو أهل الفتح الذين فتحوا هذا المكان خيبر، وهناك حق خاص مما يخرج من الأرض للمساكين فهم ليسوا شركاء، فلذا لابد من التقدير مسبقا ثم أن يعرف ما في الذمة من حق المساكين لكي يعطوه يوم الحصاد، لأن الله سبحانه وتعالى جعل حول الزرع حصادا وأتوا حقه يوم حصاده. نعم. وإذا فائدة التقدير هو أن يترك بينه وبين مالكه بعد ذلك، وقالوا إن شئت تأكل من الرطب كل منها ولكن صار معروف أن في ذمتك كذا قدرناه ب10,000 فأنت لك الخيار، لك أن تأكل منه الآن ما بدا لك، المهم في ذمتك 10,000 تخرج زكاة 10,000. حدثنا ابن أبي خلف حدثنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان عن ابن الزبير عن جابر أنه قال لما أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم مثل الذي قبله. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول خرصها ابن رواحة 40,000 وسط، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمرة وعليهم 20,000 وسط، أنه لما قدرها كان تقديره في أنها 40,000 وسق. 40,000 وسق، والوسق الواحد فيه 60 صاع، فمعنى هذا أن يكون 6,000 طن، أن الأرض خيبر ما فيها من زرع أو ما فيها من ثمر قدر في ذاك الوقت بتقديرنا اليوم أو بحسابات الحالية 6,000 طن، إنه 40,000 وسق، وما دام 40,000 وسق وفي كل وسق 60 و60 ضرب 2.5 في الكيلوغرام فيأتي هكذا، يأتي معناها كم؟ 6 ملايين كيلوغرام. 6 ملايين كيلوغرام إذا قسمناها على 1000، لأن المليون معروف أنه فيه 1000 1000، إذا قسمت على 1000 الذي هو الطن 1000 كيلوغرام طن يكون 6,000 طن. إذن الحديث مثل الذي قبله في جواز الخرص وفي أن الخرص يكون عندما يبدو الصلاح، وفي أنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر به ويرخص لعماله في ذلك، ثم دائما كان يوصيهم أن يتركوا شيئا مما قدروه، معنى هذا 40,000 هذا كآخر شيء، يمكن أنه قدرها ب50,000 وقال أضع عنكم 10 و50 هي في ذممكم، 40 في ذممكم، 20 لي و20 لكم، وليس أنه كل ما قدر أنه فيها يقال له نحاسبك على ما فيه، لابد أن يترك الثلث، فإن لم يترك الثلث فالربع على الأقل. نعم. أول كتاب الإجارة. الإجارة هي عقد على منفعة، عقد على منفعة معلومة لا على الذات، لأنها ليست ملك وإنما ملك المنفعة. نعم، بعوض طبعا. باب في كسب المعلم، المعلم الذي يعلم الشرع، يعلم الكتابة، يعلم الكتابة، يعلم القرآن إلى آخره، كل هذا يسمى معلم. هل له أن يأخذ أجرة على تعليمه أم ليس له ذلك؟ للعلماء ثلاثة مذاهب في المسألة، وسيأتي إن شاء الله بيانه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن النسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتاب، فأهدى لي رجل منهم قوسا، فقلت ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله تعالى. قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. تعليم القرآن اختلف فيه الأئمة حتى في الصدر الأول، يعني من التابعين وكذا، فقال الزهري وأبو حنيفة وكثير من أهل الكوفة: لا يجوز أن تؤخذ عليه أجرة مطلقا قولا واحدا. الزهري وأبو حنيفة وأغلب أهل الكوفة عموما قالوا: لا تجوز أجرة القرآن، أجرة على القرآن. محمد بن سيرين والحسن البصري من التابعين وبعض من جاء من بعدهم من علماء الأمصار قالوا: يجوز إن لم تكن بشرط، بمعنى إذا أعطي المعلم شيئا له أن يأخذه إذا لم يشترطه مسبقا. هذا القول الثاني. القول الأول عدم الجواز مطلقا، القول الثاني يجوز إن لم يكن بشرط، القول الثالث هو قول عطاء بن أبي رباح ومالك والشافعي وإسحاق بن راهوية وأبو ثور، وأبو ثور ليس هو الثوري، وهؤلاء قالوا تجوز الأجرة عليه، تجوز الأجرة على القرآن، واستندوا إلى حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، بالنسبة لحديث ابن عباس. وحديث أبي سعيد الخدري في قصة المرأة التي جاءت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها لواحد من فقراء الصحابة قيل من أهل الصفة على أن يعلمها شيئا من القرآن. قالوا: معلوم أن المهر لا بد أن يكون بشيء، وهذا الشيء هنا ما وجد، فصار كأنه مقابل الأجرة، الأجرة التي لو أنه أراد أن يعلمها يأخذ عليها كذا، فقال: هذا الذي كنت سأأخذه وأتركه لك الآن وأعلمك من غير مقابل، فأنا أخذ البضع، يعني ما أنا أتزوج بك. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا والحديث صحيح معروف، زوجه على أن يعلمها كذا وكذا صورة، فقالوا: هذه أجرة، لأن الأجرة التي أخذها هي هذا النكاح. فهذه الأحاديث وهي أصح من هذا الحديث، لأن هذا الحديث قد تكلم فيه، لأنهم قالوا الأسود بن ثعلبة هذا لا يعرف له غير هذا الحديث، ولم يتكلم أحد فيه بجرح ولا تعديل، فلذا قالوا فيه شيء. والحديث الآخر والحديثين حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن عباس أصح. ومنهم من فصل من هؤلاء الجمهور الذين قلنا أن الشافعي ومالك وعطاء قبلهم عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن راهوية وكذا، وهؤلاء الذين أجازوا الأجرة على القرآن، منهم من فصل قال: إن لم يكن هناك أحد يعلم الناس لا يجوز لأحد أن يأخذ أجرة، وواجب عليه أن يعلم، لأن هذا فرض كفاية. إذا كان هناك من يمكنه أن يعلم الناس وهو قائم بهذا الجهد يعلم الناس، ثم جاء آخر زيادة على القدر الذي تحصل به الضرورة والذي يحصل به أدنى حد، فهذا الآخر الذي جاء له أن يطلب أجرة، لأن هناك غيره يقول: إذا كنتم لا تريدون أن تدفعوا لي أجرة فاذهبوا إلى فلان فإنه يعلم من غير أجرة. إذا كان هناك من يمكن أن يقوم، لأنه واجب على المسلمين أن يكون في من يعلمهم القرآن دائما في كل وقت، فإذا وجد هذا الذي يعلمهم للآخر الذي زاد عن هذا الحد عن هذا القدر أن يأخذ أجرة. نعم. أما إذا كان كل الناس قالوا تواصوا أنه لا يعلم أحد القرآن إلا بأجرة، وجب أثم الجميع، ووجب على الجميع أن يعلموا الناس. نعم. وبعض العلماء قالوا بالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري ذلك وحديث كذلك عبد الله بن عباس حملوا هذه الأحاديث على أنها في الطب وليست في التعليم، قالوا هذه داخلة في الطب، تقرأ على الإنسان شيء من القرآن ويعطيك أجرة لا مانع من ذلك. واستندوا إلى حديث أبي سعيد الخدري الآخر أيضا في قصة أنهم قرأوا الفاتحة على الرجل الذي لدغ وأعطوهم 40 شاة وسهموا وجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم سهما، قالوا في هذا دليل أنه يجوز أن تأخذ الأجرة على كتاب الله في الرقية به، في الطب به، الاستطباب به، لا في تعليمه. أما تعليمه فهو واجب على المسلمين أن يعلم بعضهم بعضا الكتاب وهكذا. إذا المسألة خلافية ولكن الجمهور على الجواز على كل. وقالوا بالنسبة كذلك الذي له ما يغنيه عن أخذ الأجرة لا ينبغي له أن يأخذها، أما الذي ليس له ما يغنيه عن أخذها وإذا تفرغ للتعليم انقطع عن أسباب الرزق، فلا يمكن أن ينقطع، يقال له انقطع عن التعليم، انقطع عن أسباب الرزق وتفرغ للتعليم ولا تأخذ أجرة، هذا لا يمكن، هذا مستحيل. فإذا كان الأمر كذلك، إذن الذي له ألجأته الضرورة بمعنى ليس له ما يغنيه وتفرغ لهذا وصار كل وقته لهذا له أن يأخذ عليه أجرة. نعم. حدثنا عمر بن عثمان وكثير بن عبيد قال حدثنا بقية حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو وحدثني عبادة بن النسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر والأول أتم. فقلت ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. في نفس الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه، يعني سأله عن هذه القوس التي أهديت له، فقال هذه مجرد جمرة قد أخذتها من جهنم، كما قال أن الذي يأكل كذا كذا فإنما يجرجر في ناره في جوفه نارا، فكذلك هذه، قال هذه جمرة من جهنم قد تقلدتها وضعتها في عنقك، فإن شئت فامسكها وأنت ماسك على جمرة، وإن شئت أطرحها وتبرأ منها وتب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذين الحديثين لو ثبتا لكان دليلا قاطعا على عدم الجواز، ولكن الحديث الأول قلنا فيه مشكلة علة الأسود بن ثعلبة، والثاني فيه بقية بن الوليد، ومر بنا كثيرا أنهم يقولون بقية حديثه ليست نقية فكن منها على تقية. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. بهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ايه بشير ماذا عندك؟ احمد ماذا عندك؟ يوم ما في، يوم ما في سؤال. الحمد لله، اذا فهمنا ان شاء الله، انتهى، فهمنا ان شاء الله، عرفناه كل. اذا كان ما في سؤال معناها عرفنا البيوع وانتهينا منها، لانه اذا ان شاء الله هذا هو الذي قرر، الذي تقرر عليه اكثر اهل العلم الجواز في أخذ الأجرة على التعليم القرآني بهذه الشروط: أن لا يكون عنده ما يغنيه عن الأجرة شيء، وأن يكون إذا تفرغ للتعليم انقطع عن أسباب الرزق، فإذا كان كذلك له الرخصة، إذا لم يكن كذلك بمعنى له ما يغنيه فلا ينبغي له أن يأخذها. المال
ربما
نعم. هي كما تقدم المسألة خلافية، ولكن على كل، في كل بلد، في كل بلدة من بلاد الإسلام إذا وجد من يمكنه أن يقوم بهذا وهو لا يريد عليه شيئا متطوع به فقط في سبيل الله جاز للآخرين، إذا كان لا يوجد وجب على كل من معه شيء من القرآن يعلمه، لأن هذا فرض كفاية، وفروض الكفاية معروف عند أهل الأصول أنه إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقي، كل شيء إذا قيل في هذا فرض كفاية، وذلك الذي إذا قام به بعض الناس الذي تحصل به الحاجة سقط الطلب عن الآخرين، الآخرين لم يعد واجبا عليه. نعم. إذا جعله مهنة. نعم. الورع والزهد يقتضيان عدم ذلك، أن لا يتخذه مهنة يتكسب منها، مفهوم؟ أن لا يجعله مهنة التكسب الدائمة. ومن يستعف عفه الله ومن يستغني يغنيه الله. المؤذن والإمام، الآن نخاف من المؤذنين لا نريد أن نتكلم، وخير إن شاء الله. على كل، قالوا أن كل العبادات لها نفس الكلام، مفهوم، لها نفس، فيها نفس الكلام. من وجد ما يغنيه عن أخذ أجرة على الإمامة وعلى الإذان وعلى التعليم ينبغي له أن لا يأخذ، من لا يجد له أن يأخذ. لأن إذا قلنا الإمام يجلس ويصلي بالناس صلوات الخمس لا يمكنه أن يعمل مع هذا، وليس له شيء في ما يغنيه عن هذا، كيف إذن ينقطع؟ لا يمكن، إذن سيفر كل الناس من الإمامة إذا كان هكذا، فلا بد أن يكون هناك شيء مقابل هذا للمحتاج. نعم. مهنة لا ينبغي، هذه الرقية هي جائزة، الرقية الشرعية جائزة، ولكن لا تتخذ مهنة. ما وجد في السلف الأول من اتخذها مهنة. إذا دعت الحاجة، وجاءنا الآن واحد وقال هناك مشكلة، هناك امرأة عثر عليها أن تضع، وهناك واحد لدغ، وهناك كلا واحد ضربه الجن، يمشي معه مقتل الآن ويرقيه وانتهى، لا مانع أن يأخذ المقتل الأجرة، ولكن لا يقول خلف هذا شيء وجدته بسهولة غدا أيضا أفعله وأتخذه مهنة، لا. مفهوم إن شاء الله. مكاتب الرقية، عيادة، كلينيك صغير، عيادة، خير إن شاء الله. لا ينبغي، لا تتخذ مهنة تكسب ومهنة التمعيش، يتمعش منها، ولكن إذا دعت الحاجة لا مانع من أخذ أجرة على حسب الحاجة ولا يزيد عنها. مفهوم إن شاء الله. والله أعلم، وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله.